بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المحاضرة العلمية في سلسلة هذه المحاضرات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذه المحاضرة بعنوان وبالوالدين إحسانا. ولا شك أيها الإخوة أن الحديث عن الوالدين وعن الواجب تجاههما برا وإحسانا طاعة لهما من المواضيع أو من الأمور المحببة للنفس، ومما تشرئب له الأنفس وتفرح به القلوب أن يتحدث الإنسان عن والديه وعن الواجب تجاههما. ولا شك أن في إعادة الحديث عن هذا مرارا وتكرارا، سواء في محاضرات أو في خطب جمعة أو في لقاءات عامة أو في نصائح خاصة، أمر كما قلت تحبه النفوس، كما أنها تعين الإنسان على البر وتزيده صلاحا وتزيده مسابقة في هذا الميدان المبارك، ألا وهو ميدان بر الوالدين. وكما قلت أيها الإخوة، الحديث عن هذا لا تمله النفوس المؤمنة المشرئبة إلى مرضات الله جل وعلا ورضوانه. كيف لا؟ والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى في مواضع، كما سيتبين لنا الحديث. أيها الإخوة في الله، الحديث عن الإحسان إلى الوالدين وعن برهما فيه محاور وعناصر كثيرة، يعني نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الحديث فيها وتدارسها والعمل بها، وأيضا لي وقفة وتأمل وتدبر ونظر في آية الذكر الحكيم التي جاء فيها الحديث عن بر الوالدين. ولذلك سأقسم هذا اللقاء إلى قسمين. القسم الأول في الحديث عن بر الوالدين، عن أهميته وعن حقوقهما وعن الأدلة على ذلك، وعن التحذير من عقوق الوالدين، وعن ذكر بر السابقين واللاحقين في والديهم، إلى غير ذلك من العناصر التي يعني اجتهدت في جمع الأدلة والآثار وكلام أهل العلم الدالة عليها. والقسم الثاني ألا وهو التدبر والنظر في آية الذكر الحكيم التي جاء فيها الحديث عن بر الوالدين، وأجدها الحقيقة فرصة سانحة لنعطي يعني مجالا للتدبر والنظر في القرآن الكريم، لأن كثيرا من الأسئلة تأتي فيما مضى من الدروس: كيف نتدبر القرآن؟ ما هي الطريقة المثلى لتدبر القرآن؟ ما العلاقة بين التفسير والتدبر؟ هذه أمور مسائل علمية يعني سنحاول إن شاء الله من خلال التطبيق على بعض المواضع أن نتفهم التدبر وأن نعرف ما العلاقة بين التدبر والتفسير. هذه مسائل مهمة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة، مستعينا بالله عز وجل، بر الوالدين من الأمور العظيمة التي أولتها شريعتنا الإسلامية أهمية كبيرة. يدل على تلك الأهمية أن الله جل وعلا قرن حقه بحقهما سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صاحب الفطرة السليمة والعقل السوي يقابل الإحسان بالإحسان، وإن من أعظم الإحسان بعد الله عز وجل أن يحسن أحدنا إلى والديه. الإحسان بالنسبة لله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين. كما قلت بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين، برهما، الإحسان إليهما، ومما يدل على أهمية هذا الأمر أن الله جل وعلا أمر وحث ورغب وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في رعاية حق الوالدين أحياء وأمواتا، والأدلة على هذا كثيرة. فأعظم الحقوق بعد حق الله عليك يا عبد الله هو بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الوالدين. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مهما قدم لك أحد من البشر خدمة أو مساعدة فلن تعدل ما قدمه لك والداك. هما أولا جعلهم الله سببا في وجودك، ثم تأمل كم تعبا في حياتهما لترتاح، كم سهرا لتنام. من الذي علمك كيف تأكل وتشرب؟ من الذي علمك كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تقضي حاجتك ولو في أقلها، وهي قضاء الحاجة والنظافة من المخرجين بولا أو غائطا، أكرمكم الله وأكرم الملائكة. من أهمية هذا الموضوع أن تتذكر كم أصابك من الهموم والغموم وتحملهما والداك عنك. إذا مرضت تألم أكثر من ألمك، وإذا حصل لك أذى فتأكد أنهما أكثر تأذيا منك، بل كما قال أحدهم: لا يزال الرجل طفلا حتى تموت أمه، بل والله ولو بعد وفاة أمه. وهذا والله يحسه أحدنا، يعني يجد نفسه طفل مع أنه بلغ في العمر ما بلغ وعنده منصب أو عنده مال، لكن يبقى أنه طفل إذا تذكر والديه وكان على قيد الحياة وتهيأ له أن يسرع إلى أحدهما فيلزم قدميهما ويقبل رأسهما وما بين عينيهما، والله يجد من الحنان ومن العطف. وقد يكون جدا، يعني قد يكون له أولاد وأولاد الأولاد أو أولاد البنات، ومع ذلك لا يزال الرجل طفلا، وإن قيل حتى تموت أمه، وأنا أقول وحتى بعد وفاة أمه، بعد وفاة أمه وبعد وفاة والده لا يزال الرجل طفلا وسوف يزال كذلك. إذا تذكر هذا تذكر أنهما بذلا كل ما يستطيعان لإسعادك، وإن منعاك من شيء فلأجل مصلحتك وخوفا عليك أو على مستقبلك. لن تجد أخي أعظم تضحية من تضحية الوالدين. وصدق الشاعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. نعم، أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعد ذلك في الرحمة رحمة الوالدين، هذا من الخلق، وإلا رحمة الله جل وعلا أوسع من هذا كله. فرحمة الوالدين لا تعدلهما، أي رحمة وأي عطف وأي حنان في الدنيا لن يعدل عطف الوالدين ولن يعدل رحمتهما. يقال إن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى مرة في زقاق من أزقة البصرة وقيل الكوفة، فسمع جلبة صوت في البيت فوقف، يعني ينظر يمكن يكون شيء أو خبر، فخرج طفل صغير فارا من والدته. فالطفل لما خرج وقف في الشارع ما وجد أحدا يحتضنه ولا وجد أحدا يرحمه، فعاد الأم أغلقت الباب، فعاد الطفل فنام وجلس على عتبة الباب ونام، فأمه لحنانها وعطفها فتحت الباب وأيقظته وضمته إليها. فبكى الفضيل رحمه الله تعالى وقال: إذا كانت هذه رحمة الوالدة لولدها فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى أبقى عنده 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الإخوة، يعني من أهمية هذا الموضوع ووجوب العناية به أن تتذكر ما المراحل التي مرت بمعاناة والدتك، معاناة والدك، كما قالوا يعني أو كما جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، حملته أمه وهنا على وهن كرها، كما سنتدبر إن شاء الله ونقف عند الآيات. فالأم حملتك في بطنها 9 أشهر تزداد وهنا بزيادة صحتك وعافيتك، تزداد ضعفا كلما كبر جسدك ونمت أعضاؤك، تتألم أشد الألم عند ولادتك، صبرت على صراخك وإطعامك وتنظيفك وتربيتك، بل تجد في ذلك السعادة والهناء، كما قال جل وعلا: حملت أمه كرها ووضعته كرها. فهو أحق الناس بصحبتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها، وفي بعض الروايات قدميها، فثم الجنة. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. نعم، إلزم قدميها فثم الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم، هذا فضل وهذا خير أن تلزم قدميها وأن تحسن إليها، كما سيأتي الكلام عنه. مهما قدمت لأمك فلن توفيها حقها، لا في حملها وضعفها ولا في حال ولادتها. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء: المرأة تموت حين الوضع، يعني من النساء من تموت حين الوضع، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، لأنها تعاني معاناة شديدة. ولذلك روى أهل العلم أن رجلا جاء لابن عمر رضي الله عنهما وكان يطوف بالبيت، فقال له، فسمعه ابن عمر، وكان هذا الرجل يحمل أمه على كتفيه، وكان يقول: إني لها بعيرها المذلل. يقول: أنا زي الدابة، أنا بعير لأمي. أمه حملها على كتفيه، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعر. يعني لو جاء واحد مثلا خوف البعير أو كذا، تعرفون قد ينحرف ويسقط من عليه، يقول: لا، أنا لو يجي واحد يخوفني أو يذعرني أنا لا أتحرك، خوفا على أمي أن تسقط على الأرض. قال: إن ذعرت ركابها لم أذعر، أحملها وما حملتني أكثر. يقول: صح، أنا أحملها الآن، ولكن هي حملتني داخل بطنها، كانت تتعب وتتألم وترى في ذلك سعادتها وهناءتها. فقال لابن عمر: يا ابن عمر، تراني جزيتها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة، وفي رواية: ولا طلقة من طلقاتها. يعني وفي حال الولادة تعاني ولا شك الأم معاناة شديدة، حتى ولو مع الأجهزة الآن الحديثة ومع مساعدة الطلق ونحو ذلك، إلا أنها تعاني معاناة شديدة كأنها ترى الموت نصب عينيها. ولذلك كما قال ابن عمر: لا والله، ولا زفرة، بعض الروايات: ولا طلقة من طلقاته. ولذلك كما يعني عد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء: المرأة تموت في نفاسها، يعني لما تضع جنينها ويصعب عليها الأمر وكذا، المهم إذا ماتت والحالة هذه، عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء. أيضا مما يوجب العناية النظر في حال الأب: هذا أبوك الذي تعب من أجلك، احدودب ظهره من أجل رعايتك وعنايتك، عمل دون كلل ولا ملل، تحمل مشقة العمل، تحمل المخاطر لتعيش حياة كريمة، إحسانك إليه من أسباب دخولك الجنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الوالد: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي بسند صحيح. نعم، إذا أردت أن تدخل الجنة فالزم برك بوالدك، فإنه أوسط أبواب الجنة، وهذا فضل عظيم. ولن يوفي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه الإمام النسائي. يعني لن تجد إلا لو فرضا كان مملوكا تشتريه ثم تعتقه. وهذا يدلك على يعني وجوب الإحسان إلى الوالد، وعلى عظيم الرعاية والعناية الواجبة لهما. وأنا في هذا المقام أيها الإخوة أعتب عتبا الحقيقة على بعض الإخوة الذين يفضلون الوالدة على الوالد، يفضلون الأم على الأب. وكم يشتكي حقيقة بعض الآباء أن يرى أبناءه وبناته كما يقولون في صف الأم أكثر من صف الأب، وقد يكون هذا له تبعات وآثار لمشاكل أصلا بين الأبوين وهما في يعني بلغا من السن عتية، فيجد الأب أنه في عزلة لا يعرف أخبار البيت، ويعني يلحظ أن الأولاد والبنات في صف الأم، وهذا لا يجوز. نعم، الأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، نعم هذا في البر في الإحسان، لكن ليس معناه أن تكون أنت ووالدتك في حيال وأبوك في حيال واحد، هذا لا يجوز أيها الإخوة. وفي شرع الله حرام، يجب أن تبر بأبيك كما تبر بأمك، وتبر بأمك كما تبر بأبيك. لا يجوز التفريق بينهما في البر والإحسان، بل إنك إذا كنت مع والدتك في صف دون أبيك هذا صار حقوق، هذا عقوق في حق أبيك. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. نعم الدنيا يكون في هناك مشاكل، قد يكون هناك ظروف معينة في الأسرة، ولكن لا يعني هذا بحال أن يقع في قلب الأب أنك في صف أمك، بل حتى في قلب الوالدين. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا كان الأب أو الأم يتحفظان من ولدهما، يعني في الكلام أو في التصرفات، هذا من أوضح الأمور على أنه عاق لهما. يعني إذا كان الأب يتخوف من ابنه يمكن يقول كلام أو أنه انحاز إلى أمه، وكذلك الأم، هذا دليل صريح واضح على أنه عاق له أو عاق لهما. فلنتق الله أيها الإخوة ولنحذر من هذا الأمر غاية الحذر. مما يدل أيها الإخوة أيضا على وجوب العناية بالوالدين ورعاية حقهما أن الله جل وعلا أمر ببرهما والإحسان إليهما حتى ولو كانا كافرين، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه ستأتينا إن شاء الله الآية، لكن هنا يقول بعض المفسرين: لماذا أمر الله بالصحبة بعد عدم الطاعة؟ الله قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرك والداك أو أحدهما أن تكفر بالله، أن ترتد عن دينك، لا يجوز أن تطيعهما، كما سيأتينا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه. ولكن ليس معنى عدم طاعتهما في هذا أنك تسيء إليهما، أنك لا تحسن إليهما، بل الله جل وعلا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. والصحبة أيها الإخوة مقام أعلى من مقام الإحسان، أعلى من مقام البر، يعني أن تعيش معهما، أن تتواصل معهما ولو كانا كافرين، ولو كانا مشركين أنت تصاحبهما في المعروف. إذا كان هذا بين أبوين مشركين، فكيف وأنت بين أبوين مسلمين ولله الحمد؟ خرجت على الدنيا وأنت لا تقول إلا لا إله إلا الله، مؤمن موحد لله عز وجل، علماك الصلاة، علماك الدين، علماك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة كبرى، إذن الحق يتضاعف أيها الإخوة. لكن أقول: لو ابتلي رجل بأب أو بأبوين أو بأم على الكفر فإنه يجب عليه أن يبرهما ويحسن إليهما. أيضا من أدلة وجوب العناية بالأبوين ورعاية حقهما أنك أمرت أن تصل أصدقاء أبيك وأن تحسن إليهم وأن تكرمهم وأن تعطف عليهم. ولذلك جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ماشيا بطريق مكة فمر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه حماره الذي كان يركبه فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة التي كانت على رأسه وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، يعني يكلم ابن عمر، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، يعني أنت لا ما بقي لك دابة، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم. يعني شوفوا الذي أحسن إليه ابن عمر ليس هو صديق عمر اللي هو والده، وإنما ابن صديق عمر رضي الله عنه. فبالله عليكم، يعني كيف الإنسان يصل إلى هذه المرتبة في الإحسان وفي الوصاية؟ يعني هذا ليس يعني صديق عمر رضي الله عنه وإنما ابن صديقه. هذا أيها الإخوة هو البر وهذا هو الإحسان. أيها الإخوة، في مقابل هذا، يعني إذا كان هذه الأدلة على وجوب العناية بالوالدين والإحسان إليهما، جاءت الأدلة كذلك في التحذير من عقوق الوالدين وبيان عظم هذا الأمر وأنه من كبائر الذنوب ومما يوجب سخط الله عز وجل. في الحديث الصحيح عند الشيخين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فانظر يا رعاك الله، في الأمر أمر الله بحقه ثم بحق الوالدين، وهنا في النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك ونهى أيضا بجواره مقرونا به عن عقوق الوالدين. فهذا ولا شك يدلك على خطورة هذا الأمر وأنه من كبائر الذنوب. أيضا يستدل أهل العلم على أن عقوق الوالدين حرام يشمل الإساءة إليهما قولا وفعلا، عدم الإحسان إليهما، عدم البر إليهما بالقول أو بالفعل. يستدلون بقول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين لا بد من اجتماعهم. الأمر الأول الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، جميع ما يشمل الإحسان بالقول، خفض الجناح، النفقة، التذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كل هذه الأمور يجب أن تقوم بها. كذلك أن تحذر الإساءة، وهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني فلا تقل لهما أف. يقول بعض الناس لو كان هناك كلمة أقل من الأف لذكرها الله في القرآن، لا هذا صحيح، هذا غير صحيح ولا يجوز. الله جل وعلا ذكر كلمة الأف لأنها تدل على التأفف وعلى الضجر كما سنقرأ في كلام بعض المفسرين إن شاء الله تعالى. لكن يعني الله جل وعلا نهى عن الإساءة عليهم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: لا بد أن تحسن إليهما وأن تحذر من الإساءة إليهما، لا بد من الإحسان وعدم الإساءة. ثم قال الشيخ: فلو كان الرجل بارا بوالديه محسنا إليهما لكنه يسيء إليهما، قال الشيخ هذا لا يعد بارا بوالديه على الحقيقة. ثم قال الشيخ: ولو كان الرجل يكف أذاه عن والديه لا يتأفف ولا ينهرهما ولا ولا، ولكنه لا يحسن إليهما، يعني إنسان كما يقولون سلبي، يعني ما عنده خير ولا عنده إحسان، هل يعد هذا محسنا؟ يقول الشيخ هذا غير محسن. لا بد أن يجمع بين الأمرين، أن يكون محسنا من جهة، وأن يكف أذاه وشره وإساءته عن والديه من جهة. فالله الله أيها الإخوة نحرص على الجمع بينهما. أيضا في التحذير من العقوق، عقوق الوالدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ملعون من عق والديه، واللعن نسأل الله السلامة والعافية هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أيضا من الأدلة المحذرة من العقوق أن الإنسان يتذكر قولهم: كما تدين تدان، ما تصنعه في والديك يصنعه فيك أولادك من بعدك. وقد لا يكون هذا يعني حدا بحد، قد يكون الإنسان محسنا إلى والديه ويرزق بأبناء يعقونه، يعني ليس هذا يعني هو الثمرة أو الجزاء، لكن الغالب والكثير أن من أحسن لوالديه فإن أولاده يحسنون إليه. وقد ذكر بعض أهل العلم، بعض شراح الحديث، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول بعض شراح الحديث: إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت صالح أم طالح، هل أنت صالح مستقيم أم أنت سيء فاجر، فانظر كيف أنت في دعائك لأبويك. يعني الصلاح أيها الإخوة، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الصلاح وأهل الديانة، لهم علامات 1 2 3 كذا، ومنها أن تكون داعيا لوالديك. فإذا رأيت نفسك ما تنسى الدعاء لوالديك، إن جئت في وتر، إن جئت في سجود، إن جئت في صيام، إن جئت في أي حالة من الأحوال بين الأذان والإقام، تتحرى أوقات الإجابة، أماكن الإجابة، أحوال الإجابة، اعلم أنك على خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو ولد يدعو له، قال أو ولد صالح يدعو له. ولذلك قال أهل العلم: من علامات الصلاح، وأن أردت أن تدخل في سلك الصالحين، فانظر كيف أنت والدعاء لوالديك. والحقيقة أيها الإخوة، الكلام عن حقوق الوالدين ما في شك أنه تنفر منه النفوس ولا أحد يرغب فيه، وما أسوأ أن يقال لفلان أنك عاق لوالديك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل والديه أو يسبهما. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. نعم، هو قد لا يشتم، لا يسب أباه وأمه معاينة مجاهرة، لكنه يسب أبا رجل أو أم رجل فيسب أباه وأمه. فعلى الإنسان كذلك أن يحذر من هذا. من صور العقوق أيها الإخوة، ولنكن صرحاء ونحن نتكلم الحقيقة يعني بألم في هذا، ألا وهو انشغال الأبناء عن والديهم وعن أمهاتهم، عن آبائهم وعن أمهاتهم، بالجوالات وتقليب المقاطع في الحضور. ونحن لسنا، ليس هذا المقام مقام قصص سواليف فلانة قالت وما فلان قال، لأن هذا مقام علم، لكن نحن نقول إن هذا من الصور المحزنة، وهذا من صور عقوق الوالدين. تجد الواحد يخفض رأسه ينظر في الجوال، ينظر مقاطع أو مواصلة أو متابعة، حتى لو كنت في درس علم ولا شيء، أغلق خلاص، سكر الجوال وأضعه في جيبك، هذا واردك. هذه فرصة ثمينة، والله إنها سعادة غامرة أن ترزق بأبويك وهم على قيد الحياة. ولن تجد والله هذا حتى إما أن يسبقاك أو أنت تسبقه ما والله المستعان، لكن ستحس بهذا. لكن كل إنسان، ثم بعضهم يعني يخادع والديه، ينظر قليلا ثم يرفع نعم، يعني يشعرهما أنه معهما وليس معهما بالحقيقة. وهذا الحقيقة من يعني أسوأ صور عقوق الوالدين، هو الانشغال عنهما. لا يا أخي، ضع جوالك وهات الكلام الطيب الذي يحبانه. ذكر أهل العلم أن من بر الوالدين أن تتكلم معهما بالأمور التي يحبها. والدك مثلا تتحدث معه عن القرية أو عن المدينة التي كان فيها قبل أن ينتقل مثلا إلى هنا، تتكلم عن أصحابه، تتكلم عن الأمور التي أمك أيضا تتكلم عن أقاربك، عن من يعني الحديث الذي يحبانه. ولذلك قال أهل العلم من الإساءة إلى الوالدين ومن عقوقهما أن تسب أعمامك أو إخوانك أو أخواتك عند أبيك، أو أن تسب أخوالك ولا خالاتك عند أمك. هذا من العقوق. صحيح أنت ما سببتهما مباشرة، لكن هذا مما يدخل الضيق والحزن عليهم. فالله الله أيها الإخوة، هذه دقائق والله من أمتع وأنفس الدقائق أن تقضيها بين والديك، أن تجلس عند قدميهما، أن تحتضنهما. هذه نعمة كبيرة، أن تجد يوما رأسا تقبله وجبهة تقبلها ويدا تقبلها بل وقدما تقبلها. هذا يا أخي فرصة لك عظيمة. ولكن ما في شك، عاد إن سبقاك إلى الله والدار الآخرة كما قال أهل العلم أعظم البر ما كان بعد الموت، لأن الإنسان يعني في الحياة يجد يرى والديه فيحسن ويفعل، لكن بعد الموت نعم يتأثر أسبوع أسبوعين، لكن قد يمر عليه فترة وهو لا يعني نسيهما بأمور الحياة ومتطلباتها، وهذا أيضا غير صحيح. لكن وجودهما ولا شك أيها الإخوة يعين على البر والإحسان. أيضا من صور العقوق أيها الإخوة تفضيل الزوجة، تفضيل الوالدين، وهذا عاد يعني ما يفعلها مسلم عاقل، مسلم مؤمن يخاف الله عز وجل، عاقل يعلم ويتدبر في نصوص الوحيين، ما في أحد يقدم زوجته ولا أولاد. أنا لا أقول اظلم زوجتك أو امنعها حقوقها، لا، يعني الله الذي أنزل الآيات في بر الوالدين أنزل آيات في حقوق الزوجة والمعاشرة الزوجية، نحن نعرف هذا. الذي قال عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم في حقوق الوالدين قاله أيضا في حقوق الزوجة. يعني ليس معنى إذا تكلمنا في موضوع أن الموضوع الآخر لا عناية له، لا، أنت مسلم مؤمن تقرأ الأدلة من الكتاب والسنة، فلا بد بين الجمع بين هذا وهذا. ولكن لا شك أن مقام الوالدين أعظم من مقام الزوجة ومقام الأولاد. أنت مأمور يا أخي برضا والديك، ولست مأمورا برضا زوجتك وأولادك. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أيها الإخوة، هذه مقامات الدين يجب أن نفهمها وأن نستشعرها. أيها الإخوة، يعني مقام الحقوق، نعم أنت تؤدي الحقوق، هذا واجب عليك، والأدلة ولله الحمد نحن نحفظها من الكتاب والسنة، هذا يجب. لكن هناك مقام أعلى من مقام الحقوق، أهل ألا وهو مقام الرضا. مقام يعني لا مقام بعد مقام الوالدين إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مقام الخلق. فإذا يا أخي يجب أن تضع هذا نصب عينيك وأن تسعى إليه بما تستطيع، قولا وفعلا، مالا، عطية، هدية، وأن تحذر كل الحذر عما يضيق صدر والديك. أيها الإخوة، الأمر عظيم، الأمر كبير، الأمر ليس بالسهل أيها الإخوة. فنحن أيها الإخوة نوازن بين هذا، ولكن أيضا نعتب عتبا شديدا على من يفضل زوجته أو من يقدمها أو كذا. ولكن إذا حصلت مشاكل أو قضايا، الإنسان ولله الحمد بدينه وبإيمانه وبنظره في الأدلة وبكلام أهل العلم أيضا يشاورهم، يجد بإذن الله ما يفيده. أيها الإخوة، الكلام في هذا الحقيقة يعني لا يمل، لكنني أنتقل إلى محور آخر، وهو أن بر الوالدين أيها الإخوة ليس في هذه الأمة. بر الوالدين والأمر به جاء فيما سبق من باب الفائدة يعني وجدت كلاما لبعض أهل العلم يقول: هل هناك فرق بين بر الوالدين وطاعة الوالدين؟ بعضهم قال لا فرق، البر هو الطاعة، وبعضهم وهذا كلامه صحيح أن البر أعلى من مقام الطاعة، يعني الطاعة فيها الحقوق، فيها الالتزام بالواجبات، لكن البر هذه منزلة أعلى، ولذلك نجدها أكثر دورانا في النصوص من الأدلة. أقول أيها الإخوة، بر الوالدين جاء حتى في من قبلنا، أمر منصوص عليه، وسنقرأ إن شاء الله آية البقرة في الحقوق التي أخذت على بني إسرائيل، وبعد حق الله عز وجل حق الوالدين. على كل حال، قال تبارك وتعالى مادحا نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. شوف، قال برا، وهناك كذلك برا، كلها يعني النصوص أكثرها البر، مادة برر برا. كذلك أيضا في قصة إسماعيل مع إبراهيم عليهما السلام مع أبيه، حين ذكر له رؤياه وأنه أمره جل وعلا أن يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر. هذا طاعة، وهذا سمع وطاعة، ما في الشك أنها سمع وطاعة لله عز وجل، هذا رقم واحد، هذا هو الأمر. الأمر الثاني أنه سمع وطاع لأبيه وتله للجبين، وجاء في الحديث وكذا أنه أمر السكين على حلقه كاد أن يذبحه، ففودي بفضل من الله وإحسان بذبح عظيم. هذا أيضا من صور البر والإحسان بين الابن وأبيه. أيضا البر والإحسان أيها الإخوة حتى في من سبقنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث الصحيح قصة أولئك الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، يعني فتحة الغار، فقالوا كل واحد يتوسل إلى الله بصالح عمله، فأحدهم توسل إلى الله جل وعلا ببره بوالديه، وهذا هو الشاهد، فقال: يا ربي إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإنه كان في طلب فتأخر عليهما. قال: فلما جئت وجاء بقدح من لبن وجدتهما قد ناما، فلم يشأ أن يوقظهما، والصبية يتضاغون من الجوع تحت قدميه. قال: فلما أصبح الفجر أعطيتهما اللبن فشربا منه، إلى آخر الحديث، ففتح عنهم شيء من الصخرة، فلم يشأ أن يوقظهما، مع أنه يستطيع، هو متعب لأنه نأى به الطلب، والصبية الآن يتضاغون، والناس ذولا ما عندهم أكل ولا شرب، هم على هذا اللبن، على هذا الحليب كما ذكرناه يعني في عدة مواقف. ثم مع ذلك أيضا يعني هذا الجهد وهذا صبر واحتسب، ثم شرب، ولم يرد أن يسبق والديه أحد من الخلق، لا زوجة ولا ولد. فهذا يعني صور البر والإحسان معروفة في من قبلنا، والله المستعان. الأدلة أيضا كذلك في البر والإحسان إلى الوالدين في السنة كثيرة، منها ما ذكرناه في قصة الرجل الذي طلب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التحذير أيضا من العقوق، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فهذا ولا شك مقام عظيم، ويحرص المسلم عليه، يغتنم بره بوالديه تعبدا وإجلالا لله تبارك وتعالى، وطاعة لهما في مرضات الله عز وجل. حقوق الوالدين أيها الإخوة سبق أنني تكلمت عنها في ثنايا الحديث السابق. أهل العلم ركزوا في حقوق الوالدين على مسائل. أولا قالوا: الإحسان إليهما بجميع ما تشمله هذه الكلمة العظيمة الجميلة. سبحان الله، ما في أجمل من كلمة الإحسان. حينما تقول أحسن إلى فلان، خلص يعني ماذا تقول في هذه الكلمة؟ هذه جمعت الخير كله. ما في القول وفي العمل وفي الأخلاق وفي السلوك أحسن إلى والديك. ثم أيضا يا أخي كما يقول بعض المفسرين الله جل وعلا في الآيات دائما وبالوالدين إحسانا، ما قال الله إحسانا بالوالدين أو أحسنوا بالوالدين، لا، يقدم اسمهما على كلمة الإحسان. قال أهل العلم وفي التقديم هنا مزيد اختصاص، مزيد عناية، مزيد تأكيد على حق الوالدين. قال جل وعلا وبالوالدين إحسان، فما أعظم هذه الكلمة أيها الإخوة، أحسن إلى والديك. إذا كان الآن الشاعر يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فكيف بإحسانك يا أخي إلى والديك؟ هذا شيء مفروض عليك، يجب عليك، وفيه كما قال عليه الصلاة والسلام فثم الجنة. قال أهل العلم ويدخل في هذا تأمين الطعام والدواء لهما، كسوتهما، إجابة دعوتهما، طاعة أمرهما، خدمتهما بوجوه الخدمة المتعددة، أي خدمة، قضاء الحاجات يجب أن يقدم. يجي عاد واحد يقول طيب أنا عندي عمل، أنا هذه عاد المسائل الفرعية أو حالات خاصة، هذه تسأل عنها أهل العلم أو أنت تحلها بنفسك. المهم سابق إخوانك، سابق أخواتك في البر بوالدك غاية ما تستطيع. ثم أيضا لو سبقك أخوك أو سبقتك أختك لا يكون هذا أيضا مجالا للضغائن أو للأحقاد، لأنه وللأسف يوجد بين الإخوة والأخوات مشاكل بسبب البر إلى الوالدين، بسبب بر الوالدين والإحسان إليهما. تجد واحد يقول أنا دائما أذهب بوالدي للمستشفى، أخي ما يذهب، أنا أطبخ أو أعمل وأختي لا تعمل. أولا هذا فيه منة وهذا لا يجوز، أنت تمن إلى الله على الله جل وعلا بعملك. ثانيا أنت تؤذي بهذا العمل والديك. رقم ثلاثة أنك الآن قطعت رحمك، أنت الآن تقطع رحمك، ما له داعي يا أخي، اعمل العمل لله. هذا مجال فسيح، هذا باب الرحب. الوالد أوسط أبواب الجنة، باب الجنة عظيم واسع، ما هو الله محصور لا في فلان ولا في علام، هذا باب عظيم. سابق بادر في هذه الميادين الصالحة، والكلام في هذا لا يمل. قال أيضا وذكروا أيضا الحديث معهما بكل ما حسن ورق من الكلام، أيضا وهذا أمر مهم مناداتهما بلفظ الأبوة، يا أبي يا أبتي، أيضا يعني يأتي الإنسان بألفاظ محببة إليهم، ما تحبه أنفسهم، كل هذا مما يجب أن يعتني به المسلم ويحرص عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين. وقال يونس بن عبيد يرجى للذي به ونعم، قال يونس بن عبيد كانوا يتخوفون على أعمالهم إذا كانوا عاقين، يعني يخافون أن تبطل وأن تذهب أعمالهم مع العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. أختم أيضا هنا في هذا المجال بر الوالدين بعد موتهما، سبق الحديث عنه وأعيد باختصار، يبرهما بعد موتهما بالدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، ينفذ عهدهما إذا كان ناظرا على وصية، على وقف، إذا كان ناظرا على وقف يقوم به حق القيام، إذا كانت هناك وصية يحرص الأبناء والبنات على إنفاذها، أيضا يكرم أصدقاءهما ويحسن إليهما كما سبق فيما مضى والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى روايات الحديث السابق، فقال إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي، قال فاسأل الله في برها. ويعني الأحاديث في هذا كثيرة، قصة الرجل الذي جاء يريد، قال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، فقال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم، قال صلى الله عليه وسلم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، رواه الإمام مسلم. هذه بعض العناصر أو بعض الأمور التي أحببت الكلام عنها، ولعلنا نقضي بقية الوقت في التدبر والتأمل في الآيات الكريمات التي جاءت متضمنة وجوب رعاية حق الوالدين والإحسان إليهما. وقبل أن نزدلف أيها الإخوة إلى هذا الموضوع ونحن نتكلم في مقام العلم، يسأل كثير من الإخوة ما العلاقة بين التفسير والتدبر، وهل التدبر منزلة أعلى من التفسير؟ أقول أيها الإخوة حامدا الله تبارك وتعالى ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله جل وعلا بالتدبر في كتابه، قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم أيها الإخوة، التدبر كما قال أهل العلم هو النظر والتأمل في آية الذكر الحكيم، وقالوا وهذا أمر مهم ولا يمكن أن يكون تدبر إلا بعد معرفة التفسير، بعد أن تعرف معاني القرآن، بعد أن تعلم تفسير كلام الله عز وجل. ومن هنا أيها الإخوة نعلم الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله حين جعلوا التدبر منزلة أعلى من مرتبة التفسير، بل قال بعضهم إنني يمكن أن أتدبر دون الرجوع إلى كتب التفسير، وهذا الحقيقة خطأ أيها الإخوة، خطأ واضح لا يمكن أن يقبل ولا يغتفر. وقد يعني قرأنا وسمعنا الحقيقة في بعض المناقشات العلمية من لا ينظر، يقول أنا لا أنظر في كتب التفسير، فنحن نقول يا رعاك الله هداك الله، هات لي من كتب المتقدمين من سمى كتابه تدبر القرآن، كلهم تفسير القرآن، تأويل القرآن، كل المؤلفات القديمة والحديثة كلها تفسير القرآن، تفسير كلام الله، في تفسير كلام القرآن، في تفسير كلام الله، كلها تدور حول كلمة التفسير، لأنه بمعنى البيان والإيضاح لكلام الله سبحانه وتعالى. كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله له تعريف موجز للتفسير، قال هو العلم بمعاني القرآن الكريم، هذا أوجز معنى وقفت عليه ووقف عليها العلم في المقصود بالتفسير. ما معنى التفسير؟ قال هو بيان معاني كلام الله عز وجل. فمن الخطأ أيها الإخوة الفادح الذي يقوله بعض الإخوة هداهم الله، يعني أنه يرى أن بعضهم يقول إنني يمكن أن أتدبر دون الرجوع إلى كتب التفسير، هذا خطأ. ثانيا أن التدبر يقول بعضهم أعلى مرتبة من مرتبة التفسير، وهذا غير صحيح. طيب إذا ماذا نقول؟ نقول إن التدبر نظر، زيادة نظر، زيادة تأمل، زيادة وقوف في كتاب الله عز وجل دون استغناء عن كلام المفسرين، عن كلام السلف رحمهم الله تعالى، دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. للأسف نعم توجد بعض الأحيان دورات تدريبية كيف تتدبر وكيف، نعم نحن يعني لا يعني لا يمانع في هذا ولا يرد، ولكن يجب العود بالناس إلى الأصل الأصيل وهي كتب التفسير والإفادة منها والرجوع إلى كلام المفسرين من السلف ومن بعدهم رحمهم الله تعالى. إذن هذه الإخوة قضية مهمة أرجو يعني أن نعتني بها، ولا نحن لله الحمد نتدبر ونقف ونتأمل، وفي هذا الدرس لله الحمد لكم وقفنا عند آيات ولله الحمد وتأملنا فيها ونظرنا فيها، فنحن لا ننكر هذا، ولكن هو مربوط رباطا وثيقا بالتفسير، هذا هو الذي أحببت أن يعني أوضحه في هذا المجلس المبارك. طيب نأخذ ما يتيسر من آية ذكر الحكيم، نتوقف بس عند الشاهد منها. نعم، فلعل الأخ يقرأ الآن أول موضع في سورة البقرة. نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف ناظر افتح الميكروفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية نقل الإمام القرطبي رحمه الله عن جماعة من المفسرين، قالوا إنها تضمنت أصولا في ديننا وفي من سبقنا، وهذه الأصول لا يتطرق إليها النسخ. تذكرون أننا يوما في هذا المجلس المبارك تكلمنا عن النسخ في القرآن، وذكرنا من المسائل أن هناك أصولا وقواعد لا يتطرق إليها النسخ. يعني مثلا ما يمكن يأتي أمر بالإحسان إلى الوالدين ويقال والله يمكنه ينسخ أننا لا نحسن إلى الوالدين، لا، هذا لا يصح. هذه أصول وقواعد في الدين لا يتطرق إليها النسخ، كما أنها اشتملت عليها الكتب السابقة. فهنا الله جل وعلا قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذول في من سبقنا، لا تعبدون إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه دعوة الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا. هنا قال بعض المفسرين يعني زيادة على يعني بيان حق الوالدين وكذا، قال ما السر أيضا، قال هناك سر آخر، يعني هو الأمر الأول في بيان وجوب رعاية حق الوالدين والعناية بهما، قال وهناك سر آخر، قالوا إن في الأمر بتوحيد الله جل وعلا تذكيرا بأن بالنشأة الأولى أن الذي خلقك ورزقك هو المستحق أن يعبد وأن يوحد، أن يفرد بالعبادة، وهذا دائما يأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذه النشأة الأولى. قال ثم كذلك النشأة الثانية وهي خلقك الآن، يعني أنت جئت هو الخلق خلق الله، لكنك جئت عن طريق والدين، عن طريق رجل وامرأة حصل بينهما مع يعني الوقاع وحصل الحمل ونشأت بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان سببا في إيجادك وخلقك وهو خلق الله سبحانه وتعالى. فكان الواجب بعد ذلك كما يقول أهل العلم يعني مصاحبتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما والدعاء بالمغفرة بعد لهما بعد مماتهما إلى آخره. نعم، هذا الموضع الأول. نأخذ الآن الموضع الثاني
في سورة النساء. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى.
نعم، نتوقف عند هذا. نعم، هنا نقول في هذه الآية ما ذكرته في الآية السابقة، الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن هذه الآية مفسرة أو نستفيد منها تفسير كلمة التوحيد بركنيها النفي والإثبات، لا بد من الجمع بينهما، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى، لا بد من الجمع بينهما. لأن بعض الناس يقول من أين أتيتم بهذين الركنين، احنا قلنا احنا ما أتينا به من أنفسنا، جينا به من الأدلة. الله جل وعلا هنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حققوا التوحيد واحذروا من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذن لابد من الجمع بينهم. ثم عطف بعد ذلك هنا في الآية الكريمة قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وهذه الآية كما قال أيضا أهل العلم ليس فيها شيء منسوخ، هذه أصول قواعد في الدين، التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، بر الوالدين، صلة الأرحام، العطف على اليتامى، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، هذه أصول وقواعد لا يمكن يعني أن يتطرق لها نسخ أو غير ذلك. ثم أيضا كما ذكرت لكم وبالوالدين إحسانا، شوف تقديم الجار والمجرور يدل على التأكيد وعلى الأهمية وعلى وجوب العناية. نعم، هذا في سورة النساء.
والجار ذي القربى.
ننتقل إلى آية الأنعام.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية إحدى الآيات الثلاث التي يسميها أهل العلم الوصايا العشر، ويسميها بعضهم الحقوق العشرة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وذكر أثر بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. يعني هذه الآيات الثلاث تضمنت النهي عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر ما تضمنت. هذه يسميها العلماء يعني الوصايا العشر أو الحقوق العشرة. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أيضا أن من كتبوا في علوم القرآن وفي أصول التفسير يجعلون نوعا أو فرعا في الآيات المسمات أو الآيات الموصوفة. وماذا نستفيد نحن عندما نقرأ هذا؟ نستفيد أنك يجب تعتني بهذا، ترجع إلى التفسير، تتأمل في هذه الآيات. وذكروا منها هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر. وقد أحسن الإخوة جزاهم الله خير هنا في المسجد النبوي يوما ما في التوجيه والإرشاد درست هذه الوصايا العشر، قسمت على ثلاثة مشايخ وشرحوا هذا. فمن أراد منكم يرجع إلى موقع منارة الحرمين الشريفين يجد الشرح الوصايا العشر، تجدها عشر وصايا وشرحت ولله الحمد. من ضمن هذه الوصايا الوصية الثانية بعد حق الله عز وجل أن الإحسان إلى الوالدين، العناية ببرهما، وجوب القيام بحقهما إلى غير ذلك. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى آية الإسراء وهي التي سنتوقف عندها. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، قوله جل وعلا وقضى ربك، قضى بمعنى أوجب وألزم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيها الإخوة، يقول بعض المفسرين إن كلمة قضى في دلالتها بل حتى في حروفها تدل على الهيبة وعلى العظمة، لأن هذا أمر يعني الله بيقضيه، أمر قضاه وأمر به وأوجبه وألزمه، ولا شك أن أعظمه وتوحيده سبحانه وتعالى الذي من أجله خلق الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون، هذا أعظم الحقوق. بعد ذلك انظر يعني حق عظيم، ما هو بعدهما؟ حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لما خص الله جل وعلا حالة الكبر ورغب فيها، مع أنه لابد من البر بالوالدين حتى ولو لم يكونا كبيرين في السن، لكن لما قال بعض المفسرين لأمرين. الأمر الأول قالوا لأن هذه الحالة يحتاجان فيها إلى مزيد رعاية وعناية للضعف والكبر، ويحتاجان شيئا من التذكير بالصبر والعناية بهما، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إنه قد يطول مكث أحدهما فيستثقل المرء ذلك ويكثر الضجر، وقد يظهر غضبه على والديه ويستطيل بقاءهما، وهذا من قلة ديانته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يعني إما يبلغن عندك، شوف الله جل وعلا قال عندك، يعني ما هم في مكان آخر، لا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أنه كلام جميل الحقيقة. الفائدة الثانية، أنا كنا دائما نحفظ الفائدة الأولى، لكن الثانية يعني الحقيقة مما استفدته أنا أيضا، قال أنها تطول مدته. الله قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قد يجلس معك 20 سنة 30 سنة 40 سنة، قد يموت الأب أو الأم أولا ثم يبقى الثاني أيضا سنين طويلة، قد يستثقل كما يقول المؤلف هنا أو كما قال بعضهم، يستثقل بعض الناس الذين ليس عندهم ديانة ولا خوف من الله، يستثقل بقاءهما. ولذلك الله جل وعلا أمرك ونبهك أن تستعد لهذا الموقف العظيم، وأن تتذكر أنك يوما ما ستصل إلى هذه الحال إن أعطاك الله طولا في العمر وفسحة في الأجل. ثم قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف ورغم أنف، إلى قوله من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة إلى آخر، يعني وكذلك رواية الإمام البخاري. هنا قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، سبق أنني ذكرت أنه لا يجوز أن يقول أحدهم لو فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله، لا هذا كلام باطل وغير صحيح، لأن القرآن في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. عندما تقول لو فيه معناه أن القرآن يعني ما هو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وأنه يعني مستوى أقل، في حاجة ناقصة، وهو أنه يمكن أنه يكون فيه، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا كلام باطل. القرآن كلام الله عز وجل، ولا أفصح ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذه تدل على التبرم ونحو ذلك. نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. معذرة الأسئلة قد لا نستطيع الإجابة عليها لأن الوقت ضيق، وإن شاء الله يمكن يعني نجعلها في درس الغد إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، أنا أعرف الحقيقة بقي لنا موضعان، موضع في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف، وأرى أنهما جديران بالنظر والتأمل، ولذلك لعلنا نستفتح بهما درس الغد، درسنا غدا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي، لكن لابد أن نقف وأن نتدبر وأن ننظر في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. فنكمل الآن ما يتيسر بين الأذان والإقامة. أقول قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، هذه اسم فعل كما يقول المعربون بمعنى أتضجر، وهي بمعنى يعني في اللغة بمعنى التبرم والمضايقة، ويقال يطلق أيضا على وسخ الأظفار، ويعني فيها حتى لو ما فهم ما معناها فيها ثقل، فيها تضايق، كما قال بعضهم: إنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء، لأن رفضهما رفض كفر لنعمة الله عز وجل، وجحد لتربيتهما، ورد للوصية التي أوصى الله جل وعلا به. فسبحان الله، هذه الكلمة ثقيلة ومملة، تقول أف، حتى أنت لو تقول، بل قال بعضهم ما هو بلازم يعني حتى التضجر يدخل فيها، قلته بلسانك أو قاله قلبك، يجب أن تجاهد نفسك، ما في شك يعني بالقلب أخف من اللسان، ولكن هذا وهذا خطأ وليس بصحيح. كلمة أف أيضا هي تقال للشيء المرفوض، أنت عندما تقول أف لوالديك ليس أنك مجرد تتضجر، شوف ترى هالكلام هذا ما هو تدبر كلام المتدبرين، هذا كلام المفسرين أهل العلم وأهل الفضل، هذا إذا قلنا جاء بعضهم قال التدبر أهم من التفسير، ما في تدبر إلا بتفسير، هذا الكلام يذكره المفسرون. قال بعض المفسرين يعني أف هي تقال للشيء المرفوض، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي أرفضوا، أو هذا رفض لكم ولهذه الأصنام التي تعبد من دون الله. هذه أيضا تشمل على الرفض، عدم القبول، يعني كان المتأفف يرفض والديه ولا يقبلهما ولا يرتاح إليهما، نسأل الله السلامة عليه. في أخي، هذه كلمة عظيمة ليست بالسهلة. قوله جل وعلا: ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر في اللغة هو الزجر والغلظة، وقل لهما قولا كريما. شوف يعني هذا إذا قلنا أيها الإخوة لابد من الجمع بين الإحسان وعدم الإساءة، هذا يعني كلام الشيخ بن عثيمين ما وغيره من أهل العلم، ما جاء من فراغ، أنت لازم تجمع بين الإحسان وعدم الإساءة، عدم الإساءة والإحسان. فلا تقل لهما أف، طيب واحد يقول خلاص إن شاء الله أنا لا أقول لهما أف لكن سأسكت، قلنا لا، ما يكفي، الله جل وعلا يقول: وقل لهما قولا كريما، يجب أيضا أن تحسن، صح أنت تكف أذاك، تكف إساءتك، وهذا لا يكفي، لا بد من الأمر الآخر تجمع بينهما، ألا وهو القول الكريم، الإحسان إليهما غاية ما تستطيع. ثم قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كما هو معلوم تشبيه بحال الطائر الذي يخفض جناحه، فيه ذل وفيه سكينة، يعني الطائر الكبير عند صغاره أو الصغير عند أبويه، وأيضا وفيه معنى من معاني الذل، الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل. قال أهل اللغة: الذل في الدواب المنقاد السهل دون الصعب، هذا أيضا معنى آخر، هو مو بس مجرد تذلل فقط ومسكنة، أيضا يجب أن تكون ذليلا لهما، تأتمر بأوامرهما، لا تتردد، سمعا وطاعة لوالديك. فينبغي كما يقول أهل العلم أن يجعل الإنسان نفسه مع والديه في خير ذلة، في أقواله، في سكناته، في نظره إليهما، هكذا يجب. ثم أمر تعالى بالدعاء لهما: وقل رب ارحمهما، الدعاء لهما بالرحمة، أن تسأل الله لهما الرحمة، وتتذكر قول أيضا تربيتهما لك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا ذكر الله جل وعلا هنا التربية في حال الصغر؟ حتى تتذكر رحمتهما بك، من أعظم مواضع الرحمة من والديك، مع أن رحمتهما مستمرة معك ما تتوقف أبدا، كما قلنا لا يزال الرجل طفلا والله إن أحدنا طفل ما دامت أمه وما دام أبوه حي، بل والله وبعد وفاته والله إنه طفل ويبكي بكاء الطفل، ولطالما نحن جميعا والله نحن يوما ما أن نجد رأسا نقبله ويدا نقبلها. لا والله، فالله جل وعلا ذكر هنا حال ضعفك وحال مسكنتك أيها الصغير. قال جل وعلا كما ربياني صغيرا. قال أهل العلم خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، وصلى الله وسلم.